أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود بلفظ: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. قدمنا هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على المؤمن أنه يقرأ كتاب الله عز وجل ويحفظ منه ما استطاع أن يحفظ، فهذا الذي ينفع عند الله عز وجل يوم القيامة، ينفعه في الدنيا، ينفعه في قبره، ينفعه يوم القيامة، ينفعه حين الخروج من قبره، يجد القرآن يستقبله ويذهب معه إلى الموقف ويظله ويدافع عنه ويطلب من ربه سبحانه أن يؤجره وأن يحليه وأن يرضى عنه وأن يرفع. هذا كل فضل القرآن العظيم يدفع المؤمن أنه يحفظ القرآن وأنه لا يضن بوقته عن كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة من المصحف: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. تقرأ في المصحف فيعينك، تعينك هذه القراءة على حسن التدبر حين تنظر الآية وتنظر الكلمات وتقارن بينها وتنظر إلى موضعها وإلى معناها وإلى مبناها وإلى لفظها وإلى المعنى وإلى الحكم اللي فيها، تجد القرآن عظيما جدا، تزداد حبا في الله وحبا في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ القرآن وترتله وتحسن به صوتك وتتغنى به كما قدمنا قبل ذلك. ويستحب القراءة، قراءة القرآن في جميع الأوقات، ولكن أحيانا يكره أن تقرأ، أحيانا يكره أن تقرأ. من هذه الأحوال اللي تكره فيها قراءة القرآن الركوع والسجود ووقت التشهد، أن هذا الوقت مشغول بشيء آخر غير قراءة القرآن. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن في الركوع، ونهانا أن نقرأ القرآن في السجود، ولها أذكار مخصوصة للركوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي الأعلى، حين ترفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بهذه أذكار تتعلق بهذه المواضع ما فيش فيها مجال لقراءة القرآن. إذا جلس للتشهد كذلك أنه يقول التحيات لله يقرأ التحيات، يبقى هنا إذا استبدل هذه بالقرآن لا يصح منه الصلاة، لا تصح الصلاة أن يقرأ ويستبدل التشهد بقراءة القرآن، لا، دي صلاة مخصوصة لها هيئة مخصوصة لها أذكار مخصوصة لا بد وأن تلتزم بها، زي ما ذكرنا قبل ذلك أنك تدخل في الصلاة بقولك الله أكبر الله أكبر، ما ينفعش حاجة تانية غيرها، ما ينفعش تدخل الصلاة تقول سبحان الله وتبتدي تقرأ القراءة مع أن فيها تنزيه لله عز وجل، ما ينفعش أن تغير اللفظة وتقول أكبر الله، ما ينفعش، فاش تقول الله الأكبر، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فتحرم بالصلاة. حين تنتهي من صلاتك تنتهي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما ينفعش تقول الله أكبر وتخرج من الصلاة، ما ينفعش، ما ينفعش تقول سبحان الله، وهي أذكار مخصوصة تقال في مواضع مخصوصة. يبقى هنا في هذه المواضع ليس لك أن تقرأ القرآن. كذلك في حال قعود الإنسان على الخلاء، إنسان جالس ويقضي حاجته وحتى لو حافظ القرآن وعايز يتذكر ذكر في دماغه، لكن من غير ما يقرأ بسر، وهنا عايز يتذكر آيات معينة يبقى في دماغه يراد حفظه في رأسه، أما إنه يحرك لسانه ويقرأ لا، ليس هذا مكان القراءة، يجل القراءة إنه يقرأ وهو قاعد هذه القيادة. كذلك هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر إنسان فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه، لم يرد عليه، فلما انتهى فقال: إذا وجدتني على مثل هذا فلا تسلم عليه، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك، إن هنا رد السلام وعليكم السلام فيذكر اسم الله عز وجل هو جالس يتبول أو يتغوط، لا ما يكونش. فهنا من الأدب إنه لا يلقى السلام على الإنسان الذي يجلس على حدثه أو إنسان اللي في الخلاء. فإذا إنسان ألقى عليه السلام لم يستحق رده، لا أثناء ما هو فيه ولا بعد ما يطلع، لم يستحق رده لأنه ألقى على من لا يجوز له أن يبدأه بإلقاء السلام على هذه الحالة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى إذا كان رد السلام اللي هو فرض لا يجوز وهو يقضي حاجته، بل باب أولى أنه ليس له أن يقرأ القرآن. كذلك قالوا أن يكره قراءة القرآن في حال النعاس، إن الإنسان نايم قاعد مش عارف يتدبر، عمال عينه تروح في النوم، كل ما يقرأ يروح في النوم، يبقى ممكن يقرأ آيات غلط، ممكن الشيطان يدهل على لسانه ما ليس مولود، ممكن يكون في نهي ولا نفي يقرأها من غير أداتها فيحولها المعنى آخر. فذلك قالوا لا، ما ينبغيش أنه يقرأ وهو بينام. إذا كان بينام خلاص يقفل المصحف وينام وبعد ذلك يبقى يقرأ في القرآن. كذلك ممنوع القراءة في حال الخطبة، إذا كان الخطيب على المنبر ليس لك أن تفتح المصحف وتقرأ في المصحف، إنه يجب عليك سماع الخطيب لأن الله عز وجل أمرك بذلك. إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تسعى للمسجد تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ليس لك والخطيب على المنبر أنك تفتح المصحف وتقرأ في المصحف، هذا لا يجوز لك. يبقى من باب أولى ليس لك أن تتكلم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى أثناء ما هو بيسمع الجمعة، يعني قاعد بيلعب في حصى على الأرض، مسك سبحة بيلعب بيها، مسك حاجة في إيده عمال يحركها يشغل نفسه بيها، قال فقد لغى، فقد لغى. يبقى هنا الإنسان الذي يلغو كأنه أتى بالشيء الغير جائز، وهذا الذي يلغو في ذلك ضاعت منه الجمعة، بقت له ظهر حكمها أنها صلاة ظهر وليست صلاة جمعة، يضيع على نفسه الفضل العظيم بأنه يتكلم. أو أنه يعني قال في الحديث الآخر من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، يعني اللي يتكلم الواحد اسكت اسمع الخطبة، لكن تعمل ايه؟ تشير بيدك، الإشارة بيده فقط. الذي يتكلم فقط هو الخطيب الذي من حقه أنه يتكلم الخطيب، لكن المستمع يستمع الخطبة، فإذا أراد أن يسكت إنسانا أشار له بيده. فيبقى يكره للإنسان أيضا أن يتكلم أن يقرأ القرآن في حالة إذا كان الإمام يقرأ وترك لك فرصة لقراءة الفاتحة. ليس لك أن تقرأ سورة فوق الفاتحة، لا، تقرأ الفاتحة فقط. إذا وجدت فرصة تقرأ خلف الإمام في الجهرية يبقى تقرأ الفاتحة، ويكره أن تزيد على ذلك طالما أنك تسمع قراءة الإمام. طيب لو أنت في صلاة جهرية، صلاة المغرب، صلاة عشاء، وبعيد جدا ما أنت سامع حاجة، دوك سامع التكبير فقط، يبقى هتقرأ، يلزمك أن تقرأ، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها طول ما الإمام واقف، اقرأ أنت. لكن أنت تسمع الإمام، حين تسمع الإمام ليس لك أن تقرأ القرآن. فإن ترك لك فرصة تقرأ فاتحة الكتاب اقرأ الفاتحة ولا تزد على الفاتحة. يقول العلماء ولا يكره القراءة في الطواف، إذا كان إنسان بيطوف بالبيت لا تكره له القراءة، لأنه يجوز له يذكر الله عز وجل بأي ذكر من الأذكار، فأفضل الأذكار القرآن العظيم. طيب لو أن الإنسان فمه نجس، نجس يعني في دم بيسيل من فمه مثلا والدم نجس، فهل يقرأ القرآن؟ قالوا يكره في هذه الحالة، يشطف بقه الأول وبعدين يقرأ. طيب لو قرأ؟ قل لا يحرم، لا يحرم ذلك، ولكن يكره ذلك. أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للإنسان الذي ليس على وضوء، يجوز له يقرأ. والكلام هنا القراءة يعني من حفظه، من حفظه يقرأ. أما في المصحف لابد أن يكون على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، الذي يمس القرآن ينبغي أن يكون طاهر. يبقى هنا إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر جاز له أن يقرأ من حفظه. طب حدث أكبر على جنابة ولا؟ ليس له ذلك، ليس له أن يقرأ القرآن في الحدث الأكبر، لأن الجنابة سهل أنه يغتسل ويرجع يقرأ القرآن، هذا أمر سهل. لكن إذا كانت امرأة حائضا أو نفساء وهنا يصعب أن يقال هذه هتقعد فترة الحيض 7 أيام من غير ما تقرأ خالص، أو نفاس تقعد 40 يوما لعلها تنسى ما تحفظه، يبقى تلبس في إيدها جوانتي وتقرأ تمسك المصحف بالجوانتي وليس بيدها، تبقى تلبس قفازا في يدها تقلب به أوراق المصحف وهي تقرأ فيه. لكن اللي على جنابه سواء رجل ولا امرأة الأمر سهل، عايز يقرأ قرآن يحترم القرآن، يقول يغتسل غسل من رئتين ثلاثة ويقرأ القرآن كما يشاء، أما يقرأ وهو لا وهو على جنابه لا ليس له ذلك. أيضا لو أن إنسانا مارا يمشي في الطريق رايح الشغل وبيحب يقرأ القرآن وهو ماشي، ما فيش معنى أن يقرأ وهو ماشي في الطريق لا شيء، إلا إذا كان حيتلهى عن طريقي حيسرع حيروح مكان تاني غير اللي رايح فيه، يبقى على ذلك ينتظر لما يوصل المكان اللي هو فيه يقرأ القرآن. لو أن إنسانا يقرأ من حفظه يعني وعرضت له ريح يخرج منه ريح، هل يحرم القراءة في هذه الحالة؟ لا ما يحرمش، بس إن هو ينتظر حتى يخرج ما في جوفه، بعد ذلك يقرأ يكمل القراءة التي يقرأها. إنسان أحيانا يكون شكوى كثير من الناس إنه عنده القولون تعبان وإنه على طول يخرج منه ريح على طول على طول عايز يقرأ القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طالما إن الأمر أمر عسل عليه إنه كل شوية يتوضأ خلاص يتوضأ مرة واحدة وبعد ذلك مهما خرج منه خلاص يقرأ القرآن، زي طالما إن عنده انفلات في الريح أو عنده سلس في البول ونحو ذلك هذا معذور في الصلاة، يبقى في قراءة القرآن من باب أول. إذا مر القارئ على قوم وأنت بتقرأ القرآن وماشي مضيت على قوم، ما تقولش أنا بقرأ القرآن مش هسلم على حد، لا هذا خطأ. السلام يزيد المحبة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام، إن السلام يكون علامة المسلمين، يسلم بعضهم على بعض، سلمون على الناس بينهم المحبة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى ما تتعللش أنا بقرأ القرآن مش هسلم على حد، هذا خطأ، ولكن تقرأ القرآن مريت على ناس وقف القراءة سلم على الناس وكمل المشي بتاعه. كذلك إذا كان إنسان يمر على ناس ولاقي واحد فاتح المصحف وبيقرأ، هنا يستحب السلام على الناس جميعهم. لكن يمكن أحيانا يكون الناس أعلى في المسجد وعدد كبير بيدخل وناس فاتحين مصاحف بيقرأ، فلو كل شوية واحد السلام عليكم السلام عليكم حيلهيهم عنها، لكن برضو لا نمنع ذلك لا نمنع ذلك، إنما هي مراعاة تراعي إنك تخفض صوتك وتسلم على أقرب الناس إليك، يبقى التسليم بحيث يجيبك القريب منك، وواحد يغني في الرد على السلام عن الباقين إذا كانوا مشغولين بقراءة القرآن ولا بغيرها. يبقى إذا سلم الواحد على الجماعة هنا أغنى أن يرد واحد من الجماعة على، فإذا رد الجماعة هذا حسن وهذا خير، ولكن ما يلزمش أن الجميع يرده. يقول العلماء لو عطس غيره، لو واحد قاعد بيقرأ في المصحف واللي جنبه عطس قال الحمد لله، وقف القراءه يقول له يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، أنه حق على كل مسلم أن يشمته طالما أنه عطس وقال الحمد لله، يبقى وقف القراءه وقل له يرحمك الله ويرد عليك، والعكس كذلك أيضا. كذلك لو كان يقرأ في القرآن وسمع المؤذن أو المقيم، سمع المؤذن يقطع بحيث أنه يتابع ترديد الأذان مع المؤذن ويدعو بعدها، وبعد ما يخلص يبقى يرجع لقراءة القرآن. لو سمع الإقامة، الإقامة هنا خلاص انتهى أمر، هنا الآن الصلاة تنتبه للصلاة، تقفل المصحف وتشيله وتقوم للصلاة. يمكن نجد أحيانا بعض الناس الإقامة تبدأ والإقامة تنتهي هو لسه قاعد بيكمل صعبان على السطور، هذا دليل على أنه ما بيقراش في المصحف كتير، لو كان بيقرأ في المصحف كتير ما كانش يبخل بهذا الوقت، كأنه يعني أخلص عشان أشيله ومش راجع له تاني، هذا خطأ. خلاص وصلت لهذا اقفل صلي مع الناس وبعد الصلاة كمل الآيتين ثلاثة اللي باقي لك، الأمر سهل. لكن كونك أنت تقعد طيب هنا الناس كلهم قاموا للصلاة وأنت لسه قاعد، دليل على أنك مش متعود تقرأ في المصحف، كأنك بتبخل بوقتك عن المصحف عايز تخلص دلوقتي وتخلص، لا لا ما تتعاملش مع المصحف بهذه الصورة. يمكن شيء من الحالات ان احيانا البعض اثناء القراءة ايده بتوجعه فبيحط المصحف على الارض، هل وضع المصحف على الارض خطأ؟ لا مش حرام، وضع المصحف على الارض مش حرام، بس اولى تحطه على حجرك، اولى تحطه على حجرك وانت قاعد او على شيء مرتفع وانت قاعد. بننبه على دي ليه؟ أحيانا بعض الإخوة بينكر إنكارا شديدا، حرام ما يدوس هذا حرام مش عارف إيه، ويعمل له دوشة وتحصل عركة في الجامع على شيء أنت ليه بتقول حرام؟ لا يعني غايتها نقول يكره هذا الشيء، يكره أنك تحط المصحف على الأرض وانت قاعد، يمكن يجي جنب رجلك يمكن تقعد مقرفص يكون رجلك عندها، يمكن تقوم للصلاة تحط المصحف على الأرض يبقى بين رجليك، يبقى هنا يستحيل أن نظن أن واحد عمل هذا شيء قام يصلي حط المصحف على الأرض هذا يمتهن المصحف. لا، من يمتهن المصحف هذا كافر، ويستحيل يقول اللي جابه يصلي أصلا عشان يقول عليه. لكن الأداب، الأداب، المصحف حطه على مكان مرتفع، يبقى هذه ذوقيات وأداب مع كتاب الله عز وجل. يبقى من بلغش في النهي والإنكار بحيث نعمل عركة في الجامع عشان ده حرام، ولا إن إحنا نستسهل فيها إيه يعني، زي ما كان البعض يتعمد إن يحط الكتب برجليه وهو قاعد ويقول لك ما فيش حاجة، إيه دليلك يا أخي؟ الكلمة دي اللي هي حق يراد به باطل، إيه دليلك؟ ده كلمة صحيحة، ولكن هل أي إنسان يسأل عن الدليل؟ كل حاجة دليلك يا أخي، إيه يمكن أنا مش مستحضر دليل، أنا بجيبه لك بعد ذلك. الحكاية مش تنطيط يعني وقلة ذوق وإحراج للناس، الأمر يخلي عندك ذوق شوي. إن أنت واحد بيقولك بأمرك بمعروف، قال لك ما تحطش المصحف بين رجليك، ما تحطش كتاب العلم بين رجليك، أمرك بمعروف، سمعنا وأطعنا، ماشي حاضر، شيل المصحف وما تعملهاش حدوتة، وإيه دليلك وتصر إنه لازم يكون موجود؟ تقوم تعود الناس على التبجح مع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما تعرفش زمن يعدي ويحصل إيه، المرة دي أنت حطه المصحف قدامك وأنت بتقرأ، وبعدين هتقوم تشيله في الرف، هيجي بعد كده زمن واحد يحطه برجليه ويقف يصلي، حطه مكان ما بيحط حذائه برجليه، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. يبقى بلاش المبالغة، وخاصة من الشباب الصغير اللي بيعنده أحيانا فورة وشيء من الجدل وحب الجدل، وإنه ينكر وما فيش دليل على اللي بتقوله. كم رأينا من هؤلاء تلاقيه بيتشدد في حدات هو جاهل أصلا، فبتشدد في إيه مع جهله؟ لا، يعني إن بالراحة على نفسك عشان ما تحرجش نفسك مع الناس. والبعض اللي بينكر ويستحلى كلمة حرام، اوعى اوعى، كلمة حرام دي خطيرة جدا. وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فما تقولش حلال وحرام إلا وإنت مستيقن مما تقول، أما مجرد أن حاجة ما عجبتكش تبقى حرام، لا، الأمر مش كده. فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. أقول قالوا لهذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.